أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم رب السماوات ورب الأراضين، ربنا أنت رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت الملك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. اللهم أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. ربنا لك الحمد، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم نسألك مسألة البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، فيا أرحم الراحمين، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، تقبلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أحبتي في الله، ها نحن نتدارس هذه الأذكار النبوية ونحن نشهد فيها من مشاهد الإيمان ما لو ذاقته القلوب وما لو استشعرته لكنا عند الله من القرب والمنزلة، لأنها تزيد الإيمان، لأنها تقرب من الرحمن. فيا عباد الله، اشهدوا هذه المشاهد من العبودية وأنتم تتدبرون معاني هذه الأذكار النبوية. والذكر الخامس الذي سوف نطوف حوله هو ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فأبشر، أبشر عبد الله، طاب خير الله وكثر. فإذا تأملنا هذه الكلمات الذهبيات، هذه المعاني الجليلات، وحفرناها في القلوب، كانت هذه الجائزة العظيمة، كان ذكرك هذا سببا لدخولك الجنة. يقول ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: أفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، وكل هذا حصل في هذا الذكر العظيم سيد الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. إذن هناك سيد، هناك رئيس، وهناك ما هو دونه. لذا قال العلامة الطيبي رحمه الله، قال: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. وقال الشيخ عبد الرحيم الطهطاوي رحمه الله في هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري، قال: سمي هذا القول سيد الاستغفار لما جمعه من حسن اللفظ وجزالة المعنى ما يحق له أن يفضل سائر صيغه، سائر صيغ الاستغفار. لماذا؟ فيه لفظ حسن ومعاني جزيلة، ويسمى بهذا الاسم، ففيه الإقرار لله تبارك وتعالى وحده بالألوهية وأنه بارئه، والاعتراف له بالعبودية وبالعهد الذي أخذه عليه وبالوعد الذي وعد به، وفيه تبرؤ العبد من الحول والقوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوة إلا به، والتعوذ من شر ما جنته يداه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإسناد الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة، وإقراره بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الغفور الرحيم، ولا ريب في أن ذلك وصف الله تعالى بأكمل الأوصاف، وفيه نعت العبد نفسه بأنقص النعوت، وهذه أقصى درجات التضرع ونهاية الاستكانة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هكذا وفيه نهاية الاستكانة لمن لا يستحقها إلا العلي الكبير سبحانه وتعالى. تقول وتعالى: نتدبر ونتأمل، أغمض عينك واستشعر الآن هذه المعاني الجليلة بقلبك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. انظر حبيبي في الله إلى هذا اللفظ، اللهم بالله، ماذا تشعر وأنت تضم هذه الميم؟ اللهم، ألا تجد هذا الضم ثم بعد ذلك تجد هذه السعة؟ هكذا مخرج هذا الحرف الميم، يخرج بقبض الشفتين هكذا، ووالله كأنك تقول، ومعلوم أن هذه الميم هي عوض عن يا النداء، فالمعنى يا الله، لكن أنت ها هنا تقول اللهم، وكأني بك ترمي بنفسك بين يدي ربك، وكأني بك تصرخ وأنت مستغيث بربك وإلهك ومحبوبك وسيدك ومولاك، اللهم. إي والله، قلوب متعطشة لحنان ربها، قلوب تستغيث برحمة ربها، يا الله اللهم. ثم انظر وأنت هكذا تستغيث، وأنت هكذا تستجير، وأنت هكذا تستدفئ بحنان من لدن ربك، تقول أنت هكذا بلفظ الخطاب، وكأنه لم يكن بالنسبة لك غيب. أليس الله بالنسبة لنا غيب جل سبحانه وتبارك؟ لكن كأن كل شيء صار متلاشيا، وكأنك الآن بين يدي ربك وحبيبك ومولاك تخاطبه وتناديه، تقول أنت ربي، نعم أنت، ليس أحد سواك، أنت ربي. وكأنك تحضر الآن مشهد من أعظم المشاهد، وكأنك الآن تلقاء وجه ربك تقول اللهم أنت ربي. ففي الخطاب هذا التوجه وهذا الشعور من الانتقال من الغيب للشهادة، وكأنك الآن في هذه المقامات العلية، أنت ربي، وها أنت تنسب نفسك له، أنت عبد لهذا الرب الجليل، أنت ربي. أتستشعرها حبيبي في الله؟ أتستشعرها؟ والله يقول وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، ربي أنتسب له، أحبه، أجله، أوده، أنت ربي. وها أنت تقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق، وعموم المشيئة ونفوذها، ها أنت عبد الله تثني على ربك بصفة الربوبية. ثم انظر في هذا الانتقال البديع من مقام الربوبية وأنت عبد لخالق رازق مهيمن مدبر للأمر محيي مميت، فهذا كله في معنى الربوبية. ثم تنتقل للمقام الأعلى مقام الألوهية فتقول لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، فتثبت له توحيد الألوهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، وتعترف بعبوديتك له، فيتضمن ذلك الافتقار إليه من جميع الوجوه. عبد، إي والله عبد، محتاج في كل لحظة إلى نعمته إلى رحمته، ولو رفعها ما استطعت الحياة، أليست تلك الأنفاس من فضله وجوده ورحمته؟ أليس هذا العبد يمضي في الحياة بفضل من رب، رب جواد، رب أكرم؟ فحالئذ وأنت هكذا تقول لا إله إلا أنت، طأطئ رأسك عبد الله، طأطئ رأسك أمة الله، فنحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. لا إله إلا أنت، أنت، أنت خلقتني. انظر هنا ابتدأ هذا الذكر العظيم بمقام الثناء على رب العالمين، ورحم الله الإمام ابن القيم حين يقول في كتابه الفوائد: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، حاجتين يشعر أنه ما حصلهما أبدا، ثناؤه على ربه وبكاؤه على نفسه. يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه. والله لو رزقنا قلوبا موحدة، قلوبا طاهرة، لكنا أكثر الناس وجلا، وكنا نبكي على أنفسنا ليل نهار. ألسنا المقصرين؟ ألسنا المذنبين؟ ألسنا معاشر العاصين؟ بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه، نحن من هم بهذه الشاكلة، ينعم علينا ويتفضل علينا ويحسن إلى أمثالنا. فاللهم لا نحصي ثناء عليك. بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه، ولا تستطيع كلمات اللغات أن تفي بشيء من الثناء على الله. ورحم الله الذين استشعروا هذه المعاني. انظر إلى ذنون وهو يقول: يا إلهي، بأي رجل أمشي إليك؟ أم بأي عين أنظر إليك؟ أم بأي لسان أناجيك؟ أم بأي يد أدعوك؟ ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجراءة، وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياؤه. نعم، قل حياؤنا فلم نجد شيء سوى أن تجرأنا فطلبنا ونحن العصاة. قال الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. انظروا إلى كلام الخليل المحب: أين ربي؟ أين ربي؟ هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي. ثم لما رأى أنه لا رب إلا الله تبرأ إلى الله وتبرأ من كل ما يعبد من دونه وسواه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فتذكر عبد الله وأنت تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. تذكر هذه الكلمات واستشعر هذه المعاني، فإذا عرفت ربك وعرفت إلهك، من عرف الله وشهد بما شهد به الله فهو العالم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومن عرف الله كل لسانه، تعب لسانه، فالذكر قوت قلوب العابدين المحبين، يغنيهم عن الطعام والشراب. أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام. ولما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة، فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة من قال حين يصبح: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت. والباقي بنحو حديث شداد بن أوس الذي قدمناه والذي نحن بصدد شرحه. ففي رواية الطبراني: من قال حين يصبح: اللهم لك الحمد، محل اللهم أنت ربي، وها هنا ثناء وها هنا ثناء. وفي هذه الرواية زيادة أيضا: آمنت لك مخلصا لك ديني. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، آمنت لك مخلصا لك ديني. فاحفظوا مثل هذه الزيادات ونوعوا بين هذا وذاك حتى تحفر هذه المعاني في القلوب وتشهد فيها هذه المشاهد من مشاهد الإيمان. يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. خلقتني فأنت المتفضل علي ابتداء، وإذا كنت أنت الذي خلقتني فأنت الذي تعلم ما يصلحني وما يعود علي بالضر. أليس الله هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم يا رب، أنت الذي خلقتنا وأنت الذي تعلم ما يصلحنا. خلقتني وأنا عبدك، هكذا باستشعار مقام الذل والانكسار للعزيز الجبار سبحانه وتعالى. عبد أما، والعبيد يفعلون ما يؤمرون ولا يخرجون عن طاعة سيدهم، وإلا يسمى عبد آبق، عبد شارد، عبد نشز. وهذا العبد تتنزل عليه المساخط وتتنزل عليه من آيات المقت ومن نذر الغضب ما يجعله بالحال الأسوأ. هكذا شأن العبد الآبق، شأنه شأن الإنسان العاق. انظر كيف يكون شأنه: عاق، عاق، خائن. أما العبد الذي يعرف معنى العبودية التي هي أشرف الألقاب، كفى أن سمى الله بها حبيبه ومصطفاه، سبحان الذي أسرى بعبده: فأنا عبدك. أنت تقولها مفتقرا، منكسرا، متذللا، خاضعا، وإذا تواضعت لله رفعك، وإذا ذللت لله أعزك. فاللهم أنت تذل من تشاء وتعز من تشاء، فيا رب أعزنا بطاعتك، ويا رب لا تجعلنا ممن يقعون في ذل ووحل المعاصي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهنا تقول: أنا على ما عاهدتك عليه، وعلى ما وعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أو أن المعنى: أنا مقيم يا رب، على ما عهدت إلي من أمرك ومستمسك به، وأنت يا رب تنجز وعدك في الأجر والمثوبة، فأنا محتسب لذلك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وإذا رأيت هذا المعنى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فتذكر هذا المعنى الجليل من لزوم الوفاء بالعهود. يقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول ربي: وأجل القول وأصدق القول قول ربي: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وإياك وإياك أمة الله من نقض العهود، فإنه فسوق، فلا تكن من الخاسرين. يقول الله رب العالمين: وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسقين الذين ينقضون عهد الله، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. إذن من نقض العهد مع الله فإنه فاسق خاسر. ونقض العهد هذا يطبع القلوب فتراها لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وترى صاحبها في الغفلات، وتراه في الضلالات. يقول الله: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نقضوا الميثاق، كفروا بآيات الله فطبع الله على قلوبهم. نقض العهود هذا تتنزل به اللعنات، وهو سبب عظيم لقسوة القلوب. يقول الله في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هل نسيتم أمورا ذكرتم بها وخالفتم العهد مع ربكم؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هل بارست ربك بالمعاصي عبد الله في الخلوات؟ هل خنت الله بعينك فكنت ممن فيهم قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل خنته بقلبك فأدخلت قلبك حب غيره، أدخلت قلبك ما لا يصح أن يكون فيه من التعلق بسواه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نقض العهود هذا خيانة، والخيانة طريق الكفر والعياذ بالله تعالى. قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يبغضهم فإياك أن تكون منهم. لا تدعي وأنت لست على هذا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. اللهم اجعلنا على عهدك ووعدك ما نستطيع، وأنا على عهدك ووعدك، يقول ابن القيم. فتتضمن بذلك التزام الشرع. ما معنى على عهدك ووعدك؟ أن نلتزم شرعه، نلتزم بأمره ودينه، وهذا هو عهده الذي عهده إلى عباده، وهذا هو تصديق وعده، وهو جزاؤه على عهدك، على التزام بشرعك وعلى وعدك، ومحتسب للأجر والثواب عندك. فأنا ملتزم بأمرك، مصدق بموعودك، وهذا هو الإيمان والاحتساب. فمعنى وأنا على عهدك ووعدك هي إيمانا واحتسابا، هي إيمانا واحتسابا. وأنا على عهدك مؤمن ملتزم بهذا، وعلى وعدك محتسب لما بينته لنا من الأجر في كتابك أو على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما استطعت. وهنا لما علم العبد أنه لا يستطيع أن يوفي ربه حقه، فقال: ما استطعت. فعلق ذلك بالاستطاعة والقدرة التي لا يتعداها، أي ألتزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. قال ابن حجر رحمه الله: واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تبارك وتعالى. فأنت لا تستطيع أن توفي ربك أدنى شيء من حقه، فتعترف بعجزك وقصورك. وأنت إذا مت وأنت لا تشرك بالله شيئا، وأديت ما افترض عليك، من صنع ذلك يدخله الله الجنة. ففي ذلك إعلام للأمة بأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بجميع ما يجب عليه لله، ولا يستطيع أن يفي بكمال الطاعات. فعلى هذا ينبغي أن تستشعر دائما في أعمالك النقصان، فلا تعجب بها، ففي قولك ما استطعت هذا التذلل الذي فيه الاعتراف بالجناية وفيه أيضا نفي العجب عن النفس وفيه الشكر على النعم، إذ أنه لم يكلفنا ما لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وهنا مشهد الخوف من عقوبات المعاصي. يقول ابن القيم: ثم شهد المشهدين وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذه الكلمة تتضمن المشهدين معا، مشهد الإحساس بقدرة الله وقوة الله ومشهد الإحساس بالتقصير من قبل النفس. أعوذ بك من شر ما صنعت، فأنا أعلم أنك جليل. وهنا إثبات لأسماء الله الجليلة، وكما قد اتفقنا نتدارس بعض معاني أسمائه وصفاته من ثنايا الكلمات التي وردت في هذه الأذكار النبوية. هنا وأنت تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، تشهد صفات الجلال، تشهد اسمه الجليل، تشهد ها هنا اسمه العزيز الذي لا يغالب. سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ذو البطش الشديد، فعال لما يريد، عذابه أليم، عذابه شديد. وأنت تشهد هذه المعاني الجليلة، اسجد، اسجد بقلبك، اجعل قلبك الآن يسجد تحت العرش، وادمع بقلبك قبل عينك دموع المشفق من أن يحل علينا سخط ربنا أو أن ينزل بنا عذابه بما اقترفت أيدينا. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. وهذا مشهد المنة، مشاهدة المنة. يقول ابن القيم: ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. فأنت تقول أبوء لك بنعمتك علي، اشهد اسمه الشكور، اشهد ها هنا أنه المنعم عليك ابتداء، اشهد اسمه الكريم الأكرم الجواد، فتستشعر نعمته. فها هنا قيد ذلك بالشكر على النعم. أبوء لك بنعمتك، ولم ينسبها العبد إلى نفسه، وإنما نسبها إلى ربه، فهو الذي تفضل بها وأحسن بها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. فالله سبحانه وتعالى ذم من يقول ذلك. فها هنا إن الذي أكرمه ربه ونعمه ينبغي أن يعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك، ولكن دون أن يظن أن ذلك لكرامته عليه، فيقول ربي أكرما، أصل أنا عندي منزلة لذلك الله يكرمني. لا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، ولا عند المنع تقول هذا لأني وأني وتقول ربي أهانني. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما ما أصابك من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. انظر إلى قارون لما قص الله علينا قصته وهو فرح بما أفاض الله عز وجل عليه من نعم، فقال الله تعالى واصفا أمره: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إذن ذم الله من أضاف النعمة إلى نفسه فقال إنما أوتيته على علم عندي، ذم الله من يضيف النعمة إلى علمه وقوته ولا يضيفها إلى فضل الله وإحسانه، وهذا محض الكفر. أما الاعتراف بالنعمة، وأما التحدث بها، وأما تصريفها فيما يحب ربنا ويرضى، فهذا حقيقة الشكر. إذن هنا درس مهم، أن لا يعتقد العبد أن إنعام الله عليه كان لأنه أهل لذلك أو أنه يستحق هذا، فالله تبارك وتعالى لا يجعل الأمر كذلك، إنما قد يفيض على عبده بالنعم دون أن يستحق. انظر الله تبارك وتعالى لما قص علينا قصة عاد، قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فلما أضافوا النعم إلى قدرتهم، من أشد منا قوة، واغتروا بذلك، وقارون اغتر بعلمه، أعطانا الله هذا الدرس بأنه لا ينبغي لعبد أن يغتر بنعمة الله هو مسديها له، بل ينبغي أن يزيد في افتقاره وانكساره وذله وإخباته لربه حين يستشعر أنه لا يستحق، ثم الله ينعم. عجبت من رب ينعم ثم يسني. لما سمع أحد الصالحين قول رب العالمين في وصف أنبيائه: نعم العبد إنه أواب، قال: عجبت، يعطي ثم يسني، يعطي ثم يثني، هو الذي أعطى ثم بعد ذلك يشكر. فها هنا وأنت تقول أبوء لك بنعمتك علي، استشعر هذا المقام، مقام الشكر لله تبارك وتعالى مع العجز والتقصير والإحساس بعيب النفس. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف وأقر. والبواء معناه اللزوم، ومنه بوأه الله منزلا أي أسكنه، فكأنك تقول أبوء أعترف اعترافا لازما لي مستمرا بأن النعمة منك، وأن كل آفة وبلية بسبب نفسي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وهنا مشهد الاعتراف بالذنب. وكما قال أهل العلم الاعتراف يهدم الاقتراف. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار كتابا قال فيه قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا كما قال نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا كما قال موسى، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قولوا كما قال ذو النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكل هذه الآيات وهذه الدعوات فيها هذا المعنى الجليل من الاعتراف بالذنب مع الندم عليه، وهذان المعنيان الاعتراف والندم إذا اجتمع عند العبد كانت التوبة توبة نصوحة مقبولة إن شاء الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. والحديث في الصحيح في قصة حادثة الإفك، وكان هذا متوجه إلى أمنا عائشة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح في دعاء الاستفتاح في الصلاة فيقول، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصديق الأمة، كان صلى الله عليه وسلم يعلم حبيبه وحبه الصديق أن يقول هذا الدعاء في الصلاة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الاعتراف، إذا اعترف المرء تمحى خطاياه، كما قيل فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه، كما أن إنكار الذنوب ذنوب. وقال بعض السلف، آدم أخرج من الجنة بذنب واحد وأنتم تعلمون الذنوب وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة، إذا ما اعترفتم لله بخطاياكم واستشعرتم مدى وفداحة هذا الأمر لا تحققوا معنى العبودية على الجهة المرجوة، لا تحققوا معنى العبودية على الوجه المطلوب. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن القيم: ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل قال: فاغفر لي، يعني لما أثنى على الله تبارك وتعالى وقال هذه الكلمات كمقدمة بين دعائه ورجائه، قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أهل العلم: من شروط الاستغفار صحة النية والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والأدب، فلو أن أحدا حصل هذه الشروط واستغفر بهذا اللفظ أو استغفر بلفظ آخر لكن أخل بالشروط، هل يستويان؟ يعني لو أننا قلنا هذا الاستغفار وحققنا هذه الشروط الثلاث، صحة النية فكانت النية خالصة لوجه الله الكريم، وتوجهنا بقلوبنا إلى ربنا وتأدبنا فانكسرنا واستشعرنا مقامات الذل والانكسار والاعتراف بالذنب ومقام الشكر ومقام مشاهدة المنة ومطالعة الجناية كما قلنا، واستشعرنا هذه المعاني وتأدبنا مع ربنا تبارك وتعالى، لو حققنا ذلك بهذا لا شك أن سيد الاستغفار إذا جمع هذه الشروط المذكورة فإنه يعظم على أي لفظ استغفار آخر. لكن إذا حقق العبد الاستغفار بالشروط، قال: أستغفر الله، مستشعر هذه المعاني ولم يقل سيد الاستغفار، وقال الآخر سيد الاستغفار دون الشروط، فلا شك أن ما تحققت فيه الشروط أولى، ما تحققت فيه الشروط أولى. وأدنى هذا من لم يحقق لا هذا ولا ذاك. فإذن علينا أن نقول هذا الدعاء الجليل وهذا الاستغفار السيد بقلوب نقية تقية، متأدبين متوجهين مقبلين إلى رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نتعايش في وجداننا ونستشعر معاني هذه الكلمات في قلوبنا. أسأله جل وعلا أن يجعلها تخرج من قلوبنا خالصة لوجهه الكريم، وأن نكون بها موقنين، لا ريب لا زيغ لا شك، بل قلوب موقنة بكل معنى وكل مشهد من مشاهد الإيمان التي تدارسناها هذه، حتى يكون هذا سببا في دخولنا الجنة أجمعين. نسأله جل وعلا ألا يحرمنا متعة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.